أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة الفنية الرائعة الجميلة، وهي المسألة 18 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهي مسألة الكذب. تكلمنا طبعا بالتفصيل في الهدف في جملة من المقدمات التي ترجع إلى هذه المسألة، تكلمنا بالتفصيل عن هذه المقدمات، لا سيما تبويب هذه المسألة، تقسيمها، عنونتها، العناوين التي سيتعرض لها، المحطات التي سيتعرض لها المصنف. وقد كانت المحطة التي كنا نتكلم عنها في الدرس السابق هي محطة أن تشخيص أن الكذب هل هو من الكبائر أم لا. وقد انتهينا بحمده ومنه سبحانه وتعالى من هذه المحطة، وكان الموقف النهائي من هذه المسألة أن مقتضى تطبيق عملية الاستنباط والطريقة الفنية للاستنباط في المقام بالطريقة التي ذكرناها بالتفصيل وذكرنا مراحلها بالتفصيل، يقتضي هذا التطبيق الفني والموضوعي والهادئ والرصين العلمي، يقتضي أن لا نقول بأن مطلق الكذب من الكبائر، وإنما بعض الكذب من الكبائر، لأنه وإن كان بعض الأدلة كانت عامة ومطلقة في كون الكذب كبيرة، وهي ما قلنا إنه هذه العمومات والإطلاقات يجري في المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط، حيث الانطلاق من الاستصحاب أو البراءة على بعض التقريبات، وقد ذكرناها بالتفصيل، إلا أنه بعض الروايات جاءت مخصصة ومقيدة لتلك العمومات والإطلاقات في المرحلة الثانية، يعني هذه الميم ميم كان في المرحلة الثالثة، فوصلنا إلى نتيجة هي أن ليس مطلق الكذب من الكبائر. وكان من آخر هذه الروايات التي ذكرناها دليلا على التقييد والتخصيص، يعني على كونها ميم ميم يعني في المرحلة الثالثة، هو هذه الرواية التي ذكرها نقلها رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري بقوله: وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد وهزل. ثم قال في هذه الرواية سلام الله تعالى عليه: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. هذا الخبر اللي ذكره رحمة الله تعالى عليه. ولو دققنا في هذه الرواية في هذا الخبر لوجدنا أنه عليه السلام قال: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. شوف، لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. السؤال هذه الفقرة راح تجرنا من حيث أردنا أم لم نريد إلى موضوع عادة ما يحققه ويشخص الموقف الشرعي منه الفقيه في بحث الكذب. وهذه المسألة، هذه القضية هي خلف الوعد. خلف الوعد هل هو كذب فيكون حراما بعنوان كونه كذبا أم لا؟ طبعا نحن لابد أن نذكر هنا وننبه في بداية هذه الوقفة الثالثة الكلام في خلف الوعد وأنه كذب أم لا، لابد أن نعطي بعض المقدمة أو مدخل لهذه المسألة، هذه الوقفة. أولا إحنا وين نتكلم بالضبط؟ شنو سؤالنا الأصلي الأساسي اللي نريد نطرحه هنا، ونريد نصل إلى تشخيص فني وموضوعي لإجابته؟ الكلام هو كما قلنا خلف الوعد، هل هو كذب أم لا؟ هل هو، أو إن شئت فعبر عن هذا السؤال بتعبير آخر، هل خلف الوعد كذب بسبب كونه حرام، بسبب كونه كذبا أم لا؟ تأملت؟ اتضحت لك الفكرة؟ احنا هنا نريد نبحث انه خلف الوعد هل هو حرام لأنه كذب أم لا؟ أو عبر، هل هو كذب حرام أم لا؟ شوف، فإحنا جاي نتكلم في هسه هذا في موقفنا الجديد، في مسألتنا الجديدة في هذا الدرس، هذا اللي نريد نشخصه ونطرحه ونبحث به، إنه خلف الوعد كذب أم لا؟ فإن كان كذبا حقيقة كان حراما بمقتضى كونه كذبا، لأنه يدخل في إطلاقات وعمومات والأدلة بصورة عامة التي حرمت الكذب. وإن لم يكن كذبا، لاحظ دقق معي هنا، وإن لم يكن كذبا، إذا وصلنا إلى نتيجة ليس هو كذب، فهذا لا يعني أنه ليس حراما، صحيح؟ هذا لا يعني أنه ليس حراما. إذا وصلنا إلى نتيجة هي عدم كون خلف الوعد كذبا، فهذا لا يستلزم أبدا الجواز وعدم القول بالحرمة. ليش؟ لأنه الأفعال لكي تكون حراما ليس فقط وفقط عنوان واحد يحرمها وهو الكذب، لكي نقول إذا لم ينطبق على هذا الفعل كونه كذب فهو حلال. واضح هذا؟ واضح هذه القضية ضعيفة وغير صحيحة. إذن خلف الوعد ما نحن فيه من البحث فقط وفقط نريد أن نبحث أنه كذب أم لا، أو قل أنه حرام لأنه كذب أم لا، هذا اللي نريد نبحثه. وما نريد نبحث أنه مطلقا هل هو حرام أم لا إذا قلنا أنه ليس من الكذب. إذن شوف هذا منطلقنا إحنا. فلاحظ هذا النقطة الأولى في هذا المدخل. النقطة الثانية في هذا المدخل أنه لابد أن أقدم لك هذه المقدمة وأطرح لك هذه المسألة حتى ندخل في الجواب. إذن هسه واضح شنو سؤالنا الأصلي فيما نحن فيه، خلف الوعد هل هو كذب أم لا؟ النقطة الثانية اللي لابد أن نذكرها حتى ننطلق منها إلى عملية تشخيص جواب فني صحيح لذاك السؤال، هو هذه المقدمة وهذه المعلومة البسيطة، وهي معلومة لم يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه صراحة. بمقتضى تلك المشكلة الفنية التي لا نزال نعيش استلزاماتها ولوازمها، نعيش لوازمها واستلزاماتها، وهي القضية اللي قلنا سابقا أنه مشكلة فنية هو وقع فيها المصنف، وهي أنه لم يخض في بداية هذه المسألة 18 وهي الكذب، لم يخض أبدا وهو في بداية المسألة في تشخيص وتحقيق وتحديد ماهية الكذب. ما قلنا أبدا إلى الآن، نحن لم نذكر ما هي حقيقة الكذب، مع أننا ذكرنا عدة احتمالات، لربما 4 احتمالات أنا ذكرت لك في حقيقة الكذب. ولكن عموما مهما كانت حقيقة الكذب، يعني أي الأقوال، على أي الأقوال بنينا، مخالفة ظاهر الكلام للواقع، مخالفة المراد للواقع، أو غيرها من التعاريف والتشخيصات لحقيقة الكذب، فإنها هذه التشخيصات المختلفة مجتمعة في حقيقة، مجتمعة في نقطة، وهي أن حقيقة الكذب إنما هي إخبار. إخبار، الكذب إخبار، وهذه نقطة واضحة ولا كلام فيها، ولهذا لا يتعرض لها. يعني احنا قرينا حتى في علوم اللغة العربية في البلاغة، ما الذي يوصف بالكذب والصدق؟ ما الذي يوصف بالكذب والصدق؟ الإخبار وليس الإنشاء. الكلام قسمان، صحيح؟ الكلام بصورة عامة إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون إنشاء. ما الذي يوصف بالكذب والصدق؟ إنما هو الإخبار. إذا الكذب إخبار، هذه حقيقته. وأما الإنشاء، الإنشاء لا يوصف بالكذب والصدق، مو؟ لا يوصف الإنشاء بالكذب والصدق. فمثلا لو أمر أحد الناس أحدا آخر، شخصا آخر، فقال له مثلا، إذا قال المولى صلي، هذا شنو؟ هذا صلي إنشاء، فعل أمر، فهو إنشاء، إنشاء للطلب، إنشاء للوجوب، مو صحيح؟ هذا الإنشاء هل يوصف بالصدق والكذب؟ لا طبعا، لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. لماذا؟ لأنه إنشاء، ولأن ما يوصف بالكذب إنما هو القول أو الإخبار. هذه أيضا خليها ببالك، فمهما كانت حقيقة الكذب فإنه هناك نقطة مجمع عليها، وهي أن ما يتصف بالصدق والكذب إنما هو الإخبار. الكذب إخبار. هسه مثلا خلينا نختار إخبار بما خالف الواقع بصورة عامة، إذا الكذب إخبار. طيب، إذا خليت ببالك هاي النقطتين الأساسيتين، خلينا هسه يعني النقطة الأولى أنا بينت لك محل الكلام، أنه خلف الوعد هل هو كذب أم لا. النقطة الثانية قلت لك أنه ما يصح وصفه بالكذب والصدق إنما هو الإخبار وليس الإنشاء. هاتان نقطتان دعهما في بالك، تأمل بهن، تأمل بهاي النقطتين. ها، خلينا هسه نرجع لمن؟ نرجع إلى الرواية. شوف، لاحظ هاي الرواية: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. شوف، لا يعدن هذا نهي، مو؟ والنهي ظاهر في ماذا؟ في الحرمة. شوف، لا يعدن أحدكم صبيه. حرمة ماذا؟ هذه الرواية، هذه الفقرة تثبت حرمة ماذا؟ حرمة خلف الوعد. فحينئذ يأتي هذا السؤال، أن هذه الرواية لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، ثم قال ماذا أردف هذه الجملة؟ إن الكذب يهدي إلى الفجور. ظاهر هذه الرواية أن خلف الوعد إنما حرم من باب كونه ماذا؟ كذبا، صح لو لا؟ شوف، قبل هذه الفقرة، قبلها ورد الكلام، كان الكلام عن الكذب، وبعدها أيضا كان الكلام عن الكذب. لاحظ في بداية هذه الرواية قال: لا يصلح من الكذب جد وهزل، كلام عن الكذب. ثم أجت هذه الفقرة: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، ثم بعدها: إن الكذب يهدي إلى الفجور. وهذا ظاهر هذه الرواية، أن خلف الوعد ما به حرام، هذا واحد، ولماذا؟ لكونه كذبا، مع أن الوعد إنشاء وليس إخبار. فكيف كان الإنشاء ماذا؟ إخبارا، ثم فهو كذب، فهو حرام. هذا هو السؤال، يأتينا الجواب بالمقطع التالي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.